أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح مما تقدم أن المذكور في كلماتهم وجود مانعين ثبوتيين من جريان الأصول المؤمنة في تمام أطراف العلم الإجمالي. أحد المانعين هو الذي يتوقف على كون الحكم العقلي بوجوب الإطاعة التكليف وقبح معصيته ومنجزيته، أن يكون هذا الحكم العقلي تنجيزياً، يتوقف على ذلك. وهذا المانع الثبوتي الذي يتوقف على هذه الدعوة، على هذا الشيء، هو عبارة عن دعوة المناقضة والمنافاة والتضاد بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف وبين ماذا؟ وبين حكم العقل بقبح المعصية، أو قل بعبارة أخرى والنتيجة واحدة، هو عبارة عن المناقضة بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. لأن هذا التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال الواصل إلى المكلف، العقل يحكم بوجوب إطاعته وقبح معصيته، والترخيص الظاهري في تمام الأطراف ينافي ذلك، ينافي وجوب طاعة هذا التكليف وينافي قبح معصية هذا التكليف، تكون هناك منافاة بينهما. هذا المانع الثبوتي الذي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، هذا يتوقف كما قلنا على أن يكون الحكم العقلي الحاكم بمنجزية التكليف، الحاكم بقبح معصية التكليف المعلوم بالإجمال، الحاكم بوجوب إطاعة التكليف المعلوم بالإجمال، يتوقف على أن يكون هذا الحكم العقلي حكما شنو؟ تنجيزيا. وإلا لو كان تعليقيا لما كانت هناك منافاة بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، أو بينه وبين حكم العقل بقبح المعصية. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم بقبح معصية التكليف المعلوم بالإجمال معلقا على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. فإذا ورد الترخيص من قبل الشارع حينئذ لا يكون منافيا للحكم العقلي، وإنما يكون رافعا لموضوعه على ما تقدم. هذا المانع الثبوتي الأول. أكو مانع ثبوتي آخر غير هذا، ولا يتوقف على فرض كون الحكم العقلي تنجيزيا، ما له علاقة بهذا، وهو دعوى المناقضة والمنافاة بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف، نطبق على الاستصحاب، منافاة بين إبقاء الحالة السابقة في كل من الطرفين، ولنفترض أن الحالة السابقة هي شنو؟ هي طهارة. استصحاب الطهارة في هذا الطرف، استصحاب الطهارة في هذا الطرف. أكو منافاة بين الترخيص الظاهري في الطرفين، يعني إبقاء الحالة السابقة في كلا الطرفين استنادا إلى الاستصحاب، وبين ماذا؟ وبين العلم الوجداني الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين، في أحد بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين. ليش؟ لأننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد، يعني نعلم بأن الحالة السابقة انتقضت في أحد الطرفين، شلون نجمع بين العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين وبين إبقاء الحالة السابقة كما هي باعتبار الاستصحاب الجاري في كل واحد من الطرفين؟ يعني كيف نعلم ببقاء الحالة السابقة في الطرفين وفي نفس الوقت نعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين؟ هذا لا يمكن الجمع بينهما. هذا هو المدعى. يعني أعلم بطهارة، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، وفي نفس الوقت أنا أحرز طهارة كل من الطرفين. شلون أحرز طهارة كل من الطرفين؟ استنادا للاستصحاب. أصل عملي شنو؟ محرز. أصل عملي محرز، تنزيلي كما يقول المحقق النائي. فأنا أحرز طهارة هذا الإناء وطهارة هذا الإناء، وفي نفس الوقت أنا أعلم بأن أحدهما شنو؟ نجيس. هذا لا يمكن الجمع بينهما. هذا لا يتوقف، هذا المانع الثبوتي إذا تم لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على كون الحكم العقلي تنجيزيا. هذا يجتمع مع حتى مع فرض كون الحكم العقلي تعليقي، حتى مع فرض كون الحكم تعليقي يحكم العقل بحسن الطاعة، طاعة التكليف وقوح معصية التكليف، والمنجزية معلقا على عدم ورود التشخيص من قبل الشارع. هذا المانع الثاني ما له علاقة بهذا، ولذلك ما قلنا يجري حتى في صورة كون الحكم المعلوم بالإجمال ترخيصيا، فضلا عما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال ماذا؟ تنجيزيا، يجري في كل منهما ولا يفرق بينهما أصلا. فهذا ما له علاقة بمسألة أن هناك تكليف معلوم بالإجمال والعقل يحكم بقبح شنو؟ معصيته. لا، حتى لو لم يكن المعلوم بالإجمال تكليفا وإلزاما كان ترخيصا، كما لو علمتم ماذا؟ بطهارة أحد الإناءين. هنا هم نقول استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في هذا، لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. هذا ينافي ماذا؟ ينافي العلم الإجمالي بأن أحدهما شنو؟ طاهر. لا يمكن الجمع بين العلم بأن أحدهما طاهر وبين ماذا؟ وبين البناء وإحراز نجاسة كلا الإناءين تعبدا بالاستصحاب. هذا هو المدعى. هذا لا يتوقف كما قلنا على أن يكون الحكم العقلي تنجيزيا. إذن هناك مانعان ثبوتيان. المانع الثبوتي الذي يتوقف على كون الحكم العقلي حكم تنجيزي، هذا تقييمه يأتي فيما بعد. يعني تقييمه يكون ببحث هذه المسألة، أن الحكم العقلي هل هو تنجيزي أو شنو؟ أو تعليقي. فإذا ثبت أنه تعليقي حينئذ هذا المانع يرتفع. يرتفع هذا المانع. سيأتي الكلام في هذا. وأما المانع الآخر الذي أبرز أخيرا والذي لا يتوقف على كون الحكم العقلي تنجيزي، ويدعو المناقضة كما قلنا بين إبقاء الحالة السابقة في الطرفين وبين العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين، هذا المانع هل هو مانع ثبوتي حقيقي يمكن الاستناد إليه لإثبات استحالة جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف أو لا؟ هل يمكن التأمل في هذا المانع أو لا؟ بأن نقول لا، ماكو مانع من أن يجتمع هذان الأمران، العلم الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين، هذا يجتمع مع إحراز بقاء الحالة السابقة في كل من الطرفين. هل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما؟ هذا اللي ينبحث الآن. ولذلك يقع الكلام في هذا المانع، المانع الثاني الذي لا يبتني على شنو؟ على مسألة أن الحكم العقلي تنجيزي أو تعليقي. فهل يدرك العقل استحالة جريان الأصول التنزيلية، أو الإمارات ماكو فرق بينهما، أصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي على خلاف المعلوم بالإجمال بقطع النظر عن محذور الترخيص في المخالفة. شنو قطعية ما نعلق المخالفة، ولذلك قال نفترض حتى يجد أنه يجد حتى لو كان المعلوم بالإجمال شنو حكم ترخيصي، وما بمخالفة هذا الحكم الترخيصي. الجواب بالنفي أن العقل لا يدرك الاستحالة، ماكو استحالة في ماذا في الجمع بينهما. وذلك أولا لأننا ننكر أصل المبنى الذي تبتني عليه هذه الدعوة، وهي شنو؟ وهي المبنى الذي جعلت القائل بهذه الدعوة يخص كلامه بالأصول التنزيلية دون الأصول العملية. شنو البحث؟ شنو هي الدعوة؟ دعوة أن الاستصحاب كأصل تنزيلي مفاده إلغاء الشك تعبدا، مفاده البناء على أن هذا هو الواقع تعبدا، مفاده طريقية. نحن ننكر هذا المبنى أساسا، هذا المبنى غير صحيح. من قال أن الاستصحاب مفاده إلغاء الشك تعبدا أو إن تنزيل المؤدى منزلة الواقع تعبدا؟ هاي كلها أمور غير ثابتة بدليل اعتبار الاستصحاب ودليل حجية الاستصحاب، لأننا ننكر أصل المبنى دعوى أن مفاد دليل الاستصحاب هو إحراز الواقع وإلغاء الشك في البقاء وتنزيله منزلة العدم. بل تقدم سابقا في بحث الإمارات إنكار ذلك حتى في الإمارات، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الأصول العملية التنزيلية. حتى الإمارات أيضا نحن ننكر أن يكون لسانها لسان إلغاء الشك تعبدا وجعل الطريقية كما قال المرزا هناك وجعل العلمية في باب الإمارات، هذا أنكرناه سابقا. وتقدم سابقا إنكار ذلك حتى في الإمارات فضلا عن الأصول وعليه، فلا فرق بين الاستصحاب وبين سائر الأصول العملية التي اعترف نفس المحقق النعيمي بعدم المانع من جريانها في تمام الأطراف إذا لم يستلزم ذلك الترخيص في المخالفة القطعية. وإحنا في مع الكلام قاعد نفترض أنه لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، كما إذا فرضناه شنو فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكم شنو قولوا ياي ترخيص ترخيص معلوم بالإجمال حكم ترخيص طهارة أحد الإناء. استصحاب النجاسة في هذا، استصحاب النجاسة ما بيترخيص المخالفة القطعية قطعا، ماذا يخالف؟ ما بتكليف حتى يكون جريان استصحاب النجاسة في هذا وفي ذاك ترخيص المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ماكو تكليف أصلا. الذي اعترف هو بعدم المانع من جريانها يعني الأصول العملية البحثة، الأصول العملية غير التنزيلية بل تجري ماكو مانع في تمام الأطراف إذا لم يستلزم ذلك الترخيص في المخالفة القطعية كما هو المفروض في محل كلامنا. فإذا ماكو فرق بين الاستصحاب وبين غيره من الأصول شنو العملية كما هو ذكر في باب الأصول العملية غير التنزيلية، إنه ماكو مانع من أن تجري في تمام الأطراف، الاستصحاب هم ينبغي أن يكون كذلك. لماذا؟ لأننا نرى أن الاستصحاب هو كالأصول العملية الأخرى في أن لسان ليس هو لسان إلغاء الشك تعبدا والبناء على أن هذا هو الواقع شنو تعبدا. هذا أولا. ثانيا مضافا إلى أنه على تقدير تسليم المبنى وأن الاستصحاب لسان هذا اللسان ومفاد هذا المفاد كما ذكر، فلا تنافي هذا المدعى، أنه ماكو تنافي ماكو مضادة فلا تنافي بين الإحراز التعبدي لبقاء الحالة السابقة في الطرفين وبين العلم الإجمالي الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين. ماكو منافاة عقلا، ماكو منافاة. والسر شنو هو؟ سر أن هذا الإحراز تعبدي مو إحراز واقعي. لو كان إحراز واقعي قطعا ينافي ماذا؟ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ينافي العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين. لكن هذا متى ينافي؟ عندما يكون إحراز بقاء الحالة السابقة في هذا وإحراز بقاء الحالة السابقة في هذا، هذا إحراز وجداني. أما إذا كان إحراز تعبدي شنو فرقه؟ إحراز تعبدي ما لا علاقة بالترخيص في المخالفة القطعية. قاعد نتكلم في مع قطع النظر عن شنو؟ عن محذور الترخيص في المخالفة القطعية. شنو المنافاة؟ لماذا يكون هناك منافاة بين علم الوجدان بنجاسة أحد الإناءين ومن الشارع يأمرني تعبدا بالبناء على طهارة كل من شنو؟ شنو المنافاة بينهم؟ فلا تنافي بين الإحراز التعبدي لبقاء الحالة السابقة في الطرفين وبين العلم الإجمالي الوجداني بانتقاضها في أحدهما، وذلك لكون الإحراز بحسب الفرق شنو؟ تعبديا وليس شنو؟ وجدانيا، لا واقعيا وجدانيا، حتى ينافيه العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين. فأي منافاة بين علم المكلف بطهارة أحد الإناءين، هذا جبنا المثال الثاني اللي هو ما بي ترخيص في المخالفة القطعية، فكان المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي كمثال نطبق عليه. فأي منافاة بين علم المكلف بطهارة أحد الإناءين وبين أمر الشارع له بالبناء على بقاء النجاسة في الطرفين، ما يكون منافاة بينهم. شارع يقول له ابني على النجاسة في هذا، مو أنه نجس واقعا، ابني على النجاسة، تعامل معه كأنه شنو؟ نجس، حتى مع علمه بطهارة أحد. قل له ما دام أكو شك في الطرف لو لا أكو شك في الطرف، أنت ابني على أن هذا شنو؟ ابني على أن هذا نجس، مع علمك بطهارة شنو؟ أحد. ماكو منافاة بينهما. نعم يعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع، هذا البناء على بقاء الحالة السابقة في الطرفين، الحالة السابقة شنو؟ النجاسة في هذا المثال، البناء على نجاسة هذا الطرف وهذا الطرف، أعلم بأن واحد منهم شنو ليس مطابقا للواقع. ليش؟ لأني أعلم بأن أحدهما شنو؟ طاهر. أعلم بأن أحدهما ليس مطابقا للواقع، لو البناء على أن هذا نجس ليس مطابق للواقع، لو ذاك بناء على أن ذاك نجس ليس مطابقا للواقع باعتبار العلم بنجاسة أحد الطرفين. لكن هذا ما بيضر علمي بأن البناء على مقل الشارع ابني على هذا نجاسة هذا وابني على نجاسة هذا، عمل بالاستصحاب أحدهما ليس مطابق للواقع، هذا ليس فيه ضرر ولا محذور فيه بناء على عدم وجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المعلوم بالإجمال. كما هو المعروف أن الموافقة الالتزامية ليست واجب للتكاليف، الواجب هو الموافقة شنو؟ العملية. هنا في المقام واجب عليك أن توافق التكليف التزاما بأن تبني على وجوب الاجتناب عن هذا الإناء وتبني على وجوب الاجتناب شنو عن هذا الإناء. لا، الشارع قال لك بأنه شنو أحد التكليفين ما يجب الاجتناب عنه، مو مشكلة، أنا ألتزم بماذا؟ بالاجتناب عن كل من ال الطرفين، هاي موافقة مخالفة التزامية ولا ضير في المخالفة الالتزامية لما هو معلوم بماذا؟ بالإجمال. بناء على عدم وجوب الموافقة الالتزامية كما هو المعروف والمشهور أنه ما يجب على المكلف أن يوافق التزاما مو عملا، أن يوافق التزاما للتكليف المعلوم بالإجمال بل حتى المعلوم بماذا؟ بالتفصيل، ما يجب الموافقة الالتزامية له. وعليه بناء على هاي المناقشة في هذا المانع وأنه لا مانع من هذه الجهة ينحصر المانع الثبوتي بالمناقضة بين الترخيص الظاهر في الأطراف وبين حكم العقل بالمنجزية، أو قل بعبارة أخرى المناقضة بين الترخيص الظاهر في الأطراف وبين نفس التكليف الواقع المعلوم بالإجمال. وعرفت أن تمامية هذا المانع تتوقف على كون حكم العقل بالمنجزية ووجوب إطاعة التكليف وقبح معصية التكليف حكم شنو؟ تنجيزي، يتوقف على أن يكون هذا حكما تنجيزيا. ولذا يقع هذا الكلام في أنه هل الحكم العقلي بوجوب الطاعة بحرمة المعصية بقبح المعصية بلزوم الامتثال ما شئت فعبر، هل هو حكم تنجيزي أو هو حكم معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع؟ ذهب جماعة من المتأخرين إلى كونه تعليقيا أنه حكم تعليقي وليس تنجيزي، ودليلهم هذا قالوا باعتبار أن حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية وجوب طاعة التكليف المعلوم بالإجمال في محل كلامنا قبح معصية التكليف، وهم شنو قالوا؟ بأنه الترخيص في تمام الأطراف معصية لهذا التكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال، وتقبح هذه المعصية. فإذا قالوا بأنه يستحيل جعل الترخيص الظاهر في تمام الأطراف، وذلك لأن حكم العقل بوجوب إطاعة التكليف الواصل، واصل يعني بالعلم الإجمالي، وقبح معصيته إنما هو هذا الحكم العقلي بلزوم إطاعة التكليف قبح معصية التكليف، هذا حكم احترامي، أنا أعبر عنه هيك حكم احترامي، إنما هو لأجل مراعاة شأن المولى وحق المولى. العقل يحكم بذلك لماذا؟ مراعاة لشأن المولى ولحق المولى، فهو حكم لأجل المولى ولأجل ولرعاية شأن المولى وحق المولى، فهو حكم احترامي يجعله العقل يحكم به العقل مراعاة لشأن المولى ومولوية المولى. ومن الواضح بأن مثل هذا الحكم الاحترامي المجعول لأجل مراعاة شأن المولى واحتراما لحقه هذا لا يتصور إلا أن يكون تعليقيا، فما يمكن تصور إلا أن يكون تعليق، لأنه هو حكم لأجل المولى لرعاية شأن المولى وحق المولى، فلا بد أن يكون حكما تعليقيا. يعني شنو؟ يعني أنه يحكم به العقل إذا لم يرخص نفس المولى في المخالفة. والعقل ما يبقى مصر على حكم بالقبح وبلزوم طاعة التكليف مع ترخيص نفس المولى بماذا؟ بالمخالفة. يبقى مصر على أنه لا بد من طاعة التكليف، لأنه إنما حكم بلزوم طاعة التكليف لأجل المولى رعاية لحق المولى لشأن المولى، فإذا هو المولى سمح بالمخالفة لا يبقى العقل مصرا على ماذا؟ على حكمه، بل هو يرتفع هذا الحكم. وهذا هو معنى التعليقية، أن حكم العقل بالقبح بلزوم الامتثال بلزوم الطاعة للتكليف هذا معلق على عدم ورود الترخيص من قبل نفس المولى، فيكون حكما تعليقيا لا تنجيزيا. إذا لا مجال إذ لا مجال لهذا الحكم العقلي مع ترخيص المولى في المخالفة، لأنه هذا الحكم العقلي أساسا هو من أجل المولى وحفظا علما لحقه. فإذا تنازل المولى هو نفسه عن هذا الحق، هو قال أنا أرخص لك في المخالفة، العقل بعد ما أدى حكم بلزوم إطاعة التكليف. والمفروض أن موضوع الترخيص الظاهري محفوظ في تمام الأطراف، مو الشك، موضوع الحكم الظاهر الترخيص الظاهر الشك هو محفوظ في كلا الطرفين، فلا مانع من جعله فيها في تمام الأطراف. وذهب آخرون من المتأخرين أيضا إلى كونه تنجيزيا، حكم العقل تنجيزي، ولم يذكروا برهانا على ذلك، وإنما ذكر بعضهم دعوى قيام الوجدان على ذلك، على أنه شنو حكم شنو تنجيزي. برهان ما ذكر، الطرف الأول ذكر برهان على أنه تعليقي، القائل بالتنجيزية لم يذكر برهانا على التنجيزية، وإنما الدعوى بأن هذا هو مقتضى الوجدان، أن يكون هذا الحكم العقلي حكما تنجيزيا. الذي نقول في المقام هو أنه يمكن أن يفهم من بعض عبارات المحقق العراقي، نقلنا رأيه سابقا، أن عبارات من هذه العبارات يفهم منها ما يلي: يفهم منها أن الحكم العقلي تنجيزي، الحكم العقلي تنجيزي، لكن لا ابتداء، وإنما هو تنجيزي باعتبار تحقق شرط كونه تنجيزيا. يعني بعبارة أخرى، هو يعترف بأن الحكم العقلي أساسا تعليقي، أساسا تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، لكن هو يقول بأن هذا الشرط غير متحقق، بمعنى أنه لم يرد ترخيص من قبل الشارع، بل يستحيل ورود ترخيص من قبل الشارع. التنجيزية شرطها شنو؟ أن لا يرد ترخيص، يقول يستحيل ورود ترخيص، فشرط التنجيزية يقول متحقق، ولذا يكون الحكم العقلي شنو؟ تنجيزي. لا بمعنى أنه أساسا هو تنجيزي، هو أساسا تعليقي، الحكم العقلي معلق، الحكم العقلي بالقبح، بلزوم الطاعة، بلزوم الامتثال، بقبح المعصية، بالمنجزية، معلق على عدم ورود الترخيص، لكن دائما هذا الشارع متحقق، هذا الشرط متحقق، هذا الشرط هو دائما متحقق، بمعنى أنه شنو؟ أنه دائما يستحيل أن يرد ترخيص من قبل الشارع، فإذا استحال أن يرد ترخيص من قبل الشارع حينئذ يكون هذا الحكم العقلي شنو؟ تنجيزيا. يمكن أن يفهم من بعض عبارات المحقق العراقي كونه تنجيزيا باعتبار تحقق شرط كونه تنجيزيا بعد تسليم كونه أساسا تعليقيا كما ذكروه. بيان ذلك أننا نسلم، يقول، أن حكم العقل المذكور تعليقي أساسا، إلا أن كل حكم تعليقي يصير تنجيزيا إذا تحقق ما علق عليه، هذا واضح، كل حكم معلق على شيء إذا تحقق هذا الشيء يكون شنو؟ تنجيزي، يكون فعليا. وهو في المقام شنو هو المعلق؟ هو عدم ورود الترخيص، وبذلك يصير تنجيزيا، وعليه يمكن الالتزام باستحالة الترخيص في تمام الأطراف في المقام، يقول المحقق العراقي، لكونه منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال، مع الالتزام بكون حكم العقل بلزوم الامتثال وقبح المعصية تعليقيا، نلتزم بأنه تعليقي، لكن حيث أن العقل في نفس الوقت الذي يحكم بأن الحكم أن حكم بلزوم الطاعة وقبح المعصية تعليقي، في نفس الوقت هو يحكم باستحالة جعل الترخيص في تمام الأضرار، يحكم باستحالة جعل الترخيص في تمام الأضرار، يعني يحكم باستحالة ورود الترخيص من قبل الشارع. وإنما يكون تعليق معلق على من؟ على عدم ورود الترخيص، فيكون تعليق. فإذا استحال ورود الترخيص حينئذ يكون ماذا؟ تنجيزيا. فالحكم العقلي يكون تنجيزيا باعتبار تحقق شرط التنجيزية، وهو شنو؟ وهو استحالة ورود الترخيص من قبل الشارع، فيكون تنجيزيا، وحينئذ ماكو مشكلة في الالتزام بكونه تنجيزي، وفي نفس الوقت نلتزم بأنه هو أساسا شنو؟ تعليقي. هذا اللي يستفاد من كلمات المحقق العراقي، ويأتي إن شاء الله توضيحه أكثر في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.